للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي من طلبة هذه الأكاديمية المباركة، هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن لا يجعل هذا العلم حجة علينا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، كنا قد ذكرنا في الدرس السابق فرائض الوضوء وأركانه، وتحدثنا عن الغسل، غسل الوجه وغسل اليدين والمسح، مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، وأضفنا إليهما أضفنا إلى هذه الأربعة الترتيب، وقلنا إن إدخال الممسوح بين المغسولات يقتضي الترتيب، وتحدثنا في الشوط السادس عن الموالاة، والموالاة يراد بها أن يكون هذا الوضوء متتابعا، بمعنى أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه بشكل متتابع، وأن لا يفصل بينها فاصل طويل. مثلا بعض الناس ربما غسل وجهه ثم غسل يديه، بعد أن انتهى من غسل يديه رن الجوال في جيبه، فأخذ الجوال وذهب يكلم مكالمة، أخذ هذه المكالمة مثلا ربع ساعة ثم رجع، يريد أنه بعد ما يرجع أنه يبغى يكمل رأسه. نقول لا، أنت الآن فصلت بين أعضاء الوضوء، فصلت بين أعضاء الوضوء فاصلا طويلا، فاصلا طويلا، فلذلك الآن يجب عليك أنك ترجع تبدأ من غسل الوجه واليدين. لكن لو أن إنسانا هذا الفاصل رفع السماعة وقال طيب يا أخي أنا سوف أكلمك بعد قليل، أنا أتوضأ الآن وأكلمك بعد قليل، وأرخى السماعة ثم رجع ومسح برأسه، نقول هذا فاصل يسير ولا يؤثر في الوضوء. أما إذا كان الفاصل طويلا فإنه يؤثر. طيب ما هو الحد الفاصل بين الطويل والقصير؟ نقول حد الفاصل حقيقة بين الطويل والقصير هو العرف. إذا صار هذا الفاصل طويل، مكالمة جوال مثلا ربع ساعة أو أكثر، فهذا لا شك أنه فاصل طويل. أما إذا كانت كلمتين أو ثلاث فهذا لا شك أنه فاصل يسير. وضبطها بعض أهل العلم بأن قال إن إذا نشف العضو الذي قبله فهذا يعد فاصلا طويلا، أما إذا فصل بفاصل ولا زال العضو الذي قبله مبتلا فيه أثر الوضوء فإنه، أو بنفس المدة والمقدار، فإنه لا بأس أن يواصل هذا الوضوء، ولا يعد فاصلا طويلا مبطلا للوضوء. إذن هذا ضابط ذكره بعض أهل العلم. في واقع الأمر إن الضابط الحقيقي هو العرف، ولكن هذا ضابط يعني تقريبي، أن والله إذا كان قد نشف العضو الذي قبله فأعد الوضوء، أما إذا لم يكن قد نشف فإن يصح لك إكمال الوضوء. طيب ها هنا مسائل نود الحديث عنها متعلقة بفرائض الوضوء، وهي كيف يغسل العضو المقطوع. نقول إن بقي بعد القطع شيء من القدر الواجب فإنه يغسل، لأن هناك قاعدة فقهية فاتقوا الله ما استطعتم، وعندنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. فإذن إذا بقي الإنسان مثلا نصف يده، نقول إيش يجب عليك أنك تغسل هذا النصف. هنا مسألة أخرى، وهي أن من ركب عضوا صناعيا سواء كان في اليد أو في القدم أو غيرها ساترة لمحل فرض الوضوء، فنقول هنا حالا إن كان من السهل نزعها وغسل البدن فهذا ينزعها ويغسل بدنه، وإن كان يشق عليه ويحتاج للنزع إلى يعني عمل طويل أو إلى طبيب أو إلى جهد منه فهذا لا يحتاج، وإنما يغسل ما ظهر من هذا العضو الذي هو عضوه الأصلي أو ما ظهر من هذا العضو الصناعي. من يركب تركيبة أسنان صناعية هل يلزمه أن يزيلها قبل أن يتمضمض؟ في واقع الأمر أنه لا يلزمه ذلك. وقد جاء في حديث عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. فهذا الآن غسله على وجهه على هذا الأنف لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزعه في حال الوضوء. إذن مثل هذا الأنف من ذهب مثله الأسنان الصناعية التي لا يلزم المسلم المتوضئ بنزعها في حال الوضوء. طيب، نريد أن ننتقل حقيقة في درسنا هذا اليوم إلى سنن الوضوء، وقد تحدثنا عن بعض هذه السنن أثناء الفرائض، ولكن من المهم للمسلم والمسلمة أن يتعلموا سنن الوضوء ليكون وضوءهم وضوءا كاملا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أول هذه السنن السواك قبل البدء بالوضوء، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ من ألفاظه عند كل وضوء. وهذا اللفظ أخرجه مالك وأحمد وصححه ابن خزيمة، قال حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن بناء على هذا اللفظ وصحته نقول يستحب أن يتسوك الإنسان قبل وضوئه. وقد تحدثنا عن السواك وكونه من سنن الفطرة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، من سنن الوضوء كذلك التسمية في أوله، وقد روي فيه حديث وإن كان هذا الحديث ضعيفا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعني البدء بالبسملة يعني معهود في الشريعة في عدد من المواطن، ويعمل بهذا الحديث الضعيف، ولكن لا يعمل به تماما إلى الحد الذي يجعل التسمية شرطا، لأن قولنا شرط يعني إبطال وضوء من لم يسمي، وهذا القدر يحتاج إلى دليل قوي. هذا القدر يحتاج إلى دليل قوي أن تبطل وضوء من لم يسمي، معنى إبطال وضوءه معناته من الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء باطل، وأنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. هذا الحكم لا يثبت بحديث ضعيف، وإنما يحتاج إلى حديث قوي. ولكن حكم الاستحباب عموما إذا كان الأمر معهودا في الشريعة فإنه قد يؤخذ فيه بالحديث الضعيف الذي لم يقوى ضعفه، فإنه يؤخذ به ويعمل به، ولكن طالما نحن في دائرة الاستحباب. من سنن الوضوء كذلك غسل الكفين ثلاثا قبل البدء في الوضوء، والكفان هما آلة الوضوء، لذلك شرع للمسلم المتوضئ أن يغسلهما قبل البدء في الوضوء، لأنهما آلة الوضوء. قد جاء في حديث حمران أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء ولا بوضوء؟ من الذي يعني ينبه هذه المسألة؟ في واقع الأمر دعا بوضوء. الوضوء ذكرنا أنه هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو الفعل. إذن عثمان في وضوئه رضي الله تعالى عنه أمام الناس دعا بوضوء، فدعا بوضوء ليري الناس كيف كان توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان من أول ما صنع أنه غسل كفيه ثلاثا قبل البدء في الوضوء، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا. إذن ثم قال في آخر هذا الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. إذن هذا أيها الإخوة والأخوات يدلنا على أن غسل الكفين كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء. تتأكد سنيته إذا قام من نوم ليل، فإنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. إذن غسل الكفين ثلاثا تتأكد سنيته إذا قام من نوم ليل، فيغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لذلك نحن نقول لأجل هذا الحديث: أنه تتأكد سنية هذا الغسل قبل البدء وقبل غمس اليدين في الإناء. يشرع له أن يغسلهما خارج الإناء ثلاثا، ثم بعد ذلك يبدأ بالغرف من الإناء فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا. طيب، من سنن الوضوء كذلك التي يشرع للمسلم والمسلمة أن يبالغ في الاستنشاق، وقد جاء في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، المبالغة في الاستنشاق معنى أنه يشفط الماء داخل أنفه بمبالغة، وأن لا يقتصر فقط على إيصال الماء إلى أطراف الأنف فقط، لا، وإنما يستنشق فيدخل هذا الماء إلى داخل أنفه. طيب، من سنن الوضوء كذلك تخليل اللحية الكثيفة، لما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. هذا القدر تخليل اللحية نحن نقول يجب على المسلم أن يغسل ظاهرها، وأما تخليل باطنها فهذا تخليل اللحية الكثيفة فهذا مستحب. لماذا قلنا الكثيفة؟ ما الفرق بين الكثيفة واللحية الخفيفة؟ اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها، فهذا يجب على المسلم أن يغسل بشرته. فإذا كان المسلم لحية خفيفة ترى بشرة من خلالها فهذا يجب عليه أن يغسل هذه البشرة، وأما إذا كانت لحية خفيفة فإنه يغسل ظاهر الشعر، وأما باطنه فيستحب له تخليله وقد جاء هذا كذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. كذلك من سنن الوضوء التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه بماء غير فضل يديه، والحديث أخرجه مسلم. ما معنى هذا؟ معناه أن بعد غسل اليدين يبقى الإنسان يده مبتلة، يجوز له أن يمسح رأسه مباشرة بالماء الفاضل من يديه من غسل اليدين، يجوز له أن يمسح مباشرة، ويستحب له أن يأخذ ماء جديدا فيمسح به رأسه، أن يأخذ ماء جديدا فينفضه فيمسح به رأسه. إذن لاحظوا هنا في حديث عبد الله بن زيد قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، والحديث أخرجه مسلم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى ونتابع معكم سنن الوضوء.
المنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري، الإمام الحافظ، المحدث الفقيه، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، كان عالما بصحيح الحديث وضعيفه، متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله واختلاف ألفاظه. توفي رحمه الله سنة 56 من الهجرة.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسباني احترام المرأة، فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع معا سنن الوضوء، فنقول إن من سنن الوضوء كذلك تخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل أصابع اليدين والرجلين. وقد جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. وقد جاء في حديث لقيط بن صبرة الذي ذكرنا أنه أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة، قال: وخلل بين الأصابع وبالغ في استنشاقه إلا أن تكون صائما. فالتخليل بين الأصابع بمعنى غسلة، ولا يكتفي الإنسان فقط بوصول الماء إليها وإنما يخللها بمعنى أنه يدلك ما بين الأصابع وما بين أصابع رجليه، يمرر أصبعه فيخلل ما بين الأصابع. هذا لا شك أنه من السنن. وأما إذا كان الماء أصلا لا يصل فنقول واجب أن يوصل الماء إلى كل جزء من قدمه ويده. إذا هناك في التخليل نقول إن هناك قدر واجب وهناك قدر مستحب. القدر الواجب هو الذي يصل به الماء إلى كل الرجل وكل اليدين، والقدر المستحب لا، هو الدلك والفرك والتخليل بمعنى أنه يتأكد من وصول الماء ويمسح بيده هذا الماء. كذلك من سنن الوضوء التيامن، التيامن أي البدء باليمنى قبل اليسرى في اليدين والرجلين. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك جاء في حديث حمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، وفي آخر الحديث: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. فهذا دلنا على أن البداءة باليمين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن هذه كلها من سنن الوضوء. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من سنن الوضوء أن يغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا. الواجب في غسل الوجه واليدين والرجلين هو مرة واحدة فقط، يعمم وجهه ويديه ورجليه في الغسل مرة واحدة، هذا أدى الأمر الواجب، لأن الإطلاق في قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم يدل على أن أدنى الواجب ما يتحقق به الغسل، وهو يتحقق بمرة واحدة. بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، إذن يجوز أو بالأصح نقول القدر الواجب أن يتوضأ الإنسان مرة مرة. طيب القدر المستحب أن يتوضأ الإنسان ثلاثا ثلاثا، فيغسل وجهه ثلاثا، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ويغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هذا القدر المستحب. كذلك من السنن الواردة في الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل مرتين مرتين. كذلك من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين وثلاثا. إذن هذه كلها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل هو أن يغسل المسلم وجهه ويديه ورجليه ثلاث مرات. طيب ما هو الأكمل في المسح، مسح الرأس؟ الأكمل في مسح الرأس أن يمسح برأسه مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه ويمسح أذنه مرة واحدة. لا يشرع المسلم أن يزيد على هذه المرة. إذن لاحظوا، ينبغي لنا أن نتنبه إلى السنن العددية. فبعض أركان الوضوء أو بعض الأعضاء ثلاثا، وبعض الأعضاء وهو مسح الرأس والأذنين يكون مسحا مرة واحدة فقط. مرة واحدة ذكرنا أن الإقبال والإدبار يعد مرة واحدة، وهذا هو المشروع للمسلم. لا يشرع للمسلم أن يمسح رأسه مرتين أو ثلاثا، ولا يشرع للمسلم أن يغسل وجهه ويديه ورجليه مثلا أربع أو خمس مرات، هذا يعد من الإسراف والتبذير الذي جاء فوق الأمر المشروع الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفعله صلوات الله وسلامه عليه. طيب كذلك أيها الإخوة والأخوات، من سنن الوضوء أن يقول الذكر المشروع الواردة بعد الوضوء. وقد جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. متفق عليه. هذا لا شك أنه فضل عظيم أيها الإخوة والأخوات، أن الإنسان يقول بعد وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وزاد الترمذي في رواية ذكرها الحافظ الحجر في بلوغ المرام، زاد الترمذي في هذا الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لذلك لو زادها المسلم كذلك في دعائه فهي زيادة روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم ترد في الصحيحين إلا أنه قد رواها الترمذي رحمه الله تعالى. كذلك من سنن الوضوء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حكاها لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. يتوضأ بالمد، ما هو مقدار المد؟ المد هو مقدار تقريبا كوب الماء، كوب الماء المتوسط، هذا تقريبا مقداره مد. إذن يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والحديث متفق عليه. الصاع كم مقداره؟ مقداره أربعة أمداد. فإذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي يتوضأ به كان مقداره مدا، والمقدار الذي كان يغتسل به صلوات الله وسلامه عليه من أربعة أمداد أي صاع إلى خمسة أمداد، صاع أو صاع ومد خمسة، لأن الصاع كما ذكرنا أربعة أمداد، فهذا هو القدر، يعني تقريبا أربعة أكواب من الماء أو 5 أكواب من الماء، أكواب متوسط تقريبا، هذا هو كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكوب واحد هذا تقريبا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا فيه حث للمسلم على الاقتصاد في الماء وعدم التبذير والإسراف فيه، عدم التبذير والإسراف فيه. وقد روي في حديث ضعيف: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وإن كان هذا الحديث فيه كلام إلا أن معناه صحيح، فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا تذ اليوم من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس عند وضوئهم أنه يفتح صنبور الماء هذا ويتوضأ، فيأخذ الماء ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه، والماء هذا صاب يجلس يصب، ثم يعني يأخذ قدرا قليلا من الماء ينفضه من يده لمسح رأسه، والماء لا زال يصب من هذا الصنبور، ثم بعد ذلك يغسل رجله. هذا في الحقيقة فيه نوع من الإسراف في هذا، في هذا الوضوء، في نوع من الإسراف. المفترض على المسلم أنه إذا أخذ قدر من الماء يريد أن يمسح مثلا رأسه، في هذه الأثناء يقفل صنبور الماء بحيث أنه يمسح رأسه والماء لا يصب صبا، ويمسح برأسه ويمسح بأذنه، ثم بعد ذلك يصب الماء على رجله، رفع رجله في هذا المغسلة يغسل رجله، فإذا نزل رجله فإنه يغلق صنبور الماء إلى أن يضع رجله الأخرى، وهكذا. أما أن والله من حين أن يبدأ في الوضوء إلى حين أن ينتهي تماما والماء يصب صبا بالغا كبيرا، هذا لا شك في نوع من الإسراف في استخدام الماء المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بكأس ماء بمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء بمعنى أنه لا يتوضأ وضوءا يعني على الحد الأدنى، لا لا، ولا يعني يمسح مسحا، لا، وإنما كان يغسل غسلا صلى الله عليه وسلم ويسبغ الوضوء في هذا المد. هذا لا شك فيه درس لنا يعني نتعلم منه قضية عدم الإسراف وعدم التبذير، عدم التبذير في وضوء الإنسان وفي غسله. إذن هذه كلها من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كذلك من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في حديث لقيط بن خيرة رضي الله تعالى عنه، قال: أسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء منه قدر واجب ومنه قدر مستحب. القدر الواجب، القدر الواجب هو استيعاب هذه الأعضاء بالغسل، أن يصل الماء إلى جميع وجهه ويديه ورجليه وأن يمسح برأسه. إذن هذا القدر الواجب من الإسباغ. هناك قدر مستحب من الإسباغ، ما هو؟ أن يكرر الإنسان الغسل 3، أن يدلك يديه ووجهه، هذا الدلك مثلا، أن يخلل، هذا نوع من الإسباغ. الإسباغ يعني بمعنى الكمال والتحرير والتأكيد في هذا الوضوء بحيث يسبغه فيكون تاما وكاملا. وقد جاء مدح ومشروعية إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ أحيانا يكون الإنسان مثلا في يوم بارد مثلا، فيكون وضوءه غير سابغ، يكون وضوءه مع الحد الأدنى أو لا يحقق الغسل تماما، فيعني يقطر الماء قطرات، لا يكون وضوء سابغا بسبب مثلا أنه والله هناك البرد مثلا. لا شك أننا حين نتحدث عن البرد الذي يضر بالإنسان، بمعنى يمرض الإنسان إذا اغتسل مثلا، فإنه يشرع له الانتقال عنه إلى التيمم، لكن نحن لا نتكلم عن البرد الضار، نحن نتكلم عن برد ربما يؤذيه، يعني بمعنى أنه والله يشعر برعشة أو رعدة ويؤذيه هذا البرد، هنا نقول يشرع لك إسباغ الوضوء. إذن نحن نفرق بين البرد الضار الذي ينقل المسلم من الغسل إلى التيمم، هذا يضره بمعنى يمرضه، وأما إذا لم يكن هذا البرد ضارا ولكن يتأذى الإنسان، يعني لا يريد أن يعني أن يبرد هذا البرد الشديد فيحاول أن يخفف وضوءه، نقول لا، إسباغ الوضوء عند المكاره من السنن التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها. إذن إسباغ الوضوء هو أن يأتي به الإنسان تاما وكاملا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب منه هو استيعاب وصول الماء إلى جميع الأعضاء المغسولة من أولها إلى آخرها، ثم بعد ذلك يمسح بعد غسل وجهه ويديه يمسح برأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. إذن استيعاب الغسل هذا إسباغ واجب، وأما إمرار الماء وتكثيره وغسل العضو 3 مرات والتخليل هذه قدر مستحب من الإسباغ، وكما ذكرنا أنه يستحب وخصوصا عند المكاره. طيب، هذه يعني بإجمال سنن الوضوء، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى.
انتبه، إذا كان طفلك في مرحلة تعلم النطق فاعتني بالنطق السليم للكلمات أمامه، ولا تحاكه في طريقة كلامه، لأنك تهز ثقته بنفسه أو ترسخ النطق الخاطئ لديه.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل بعد أن تحدثنا عن سنن الوضوء. كنا قد ذكرنا أن من سنن الوضوء أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه أخذ لرأسه ماء جديدا ونفضه ثم مسح برأسه صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن ننبه هنا إلى بعض ما قد يظنه بعض الناس سنة، أو قيل إنه سنة وليس بسنة. إذن نود أن ننبه الآن إلى بعض ما قيل إنه سنة أو روي إنه سنة وليس كذلك. جاء في رواية لحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي. هذا الحديث، هذه الرواية ضعيفة. ما الفرق بين هذه الرواية والرواية التي ذكرنا من قبل إنها سنة؟ الرواية التي من قبل أعيدها، تأملوا معي حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، هذا أخرجه مسلم وهذا صحيح، أن الماء أنه مسح برأسه بماء جديد. ما هي هذه الرواية التي عند البيهقي؟ قال أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. إذن عرفنا الفرق بين الروايتين. هذه الرواية التي عند البيهقي أنه أخذ لرأسه ماء غير الماء، أنه عذرا أنه أخذ لأذنه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، قال عنها الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه هذه الرواية معلة، وأن الحديث عند مسلم من نفس هذا الوجه بلفظ مسح برأسه بماء غير فضل يده. إذن اتحاد الحديث، اتحاد الروايتين في المخرج وكونهما من وجه واحد، ثم تجيء إحدى هذه الروايتين رواها الثقات وهي موجودة عند الإمام مسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، والرواية الأخرى فيها وهم من الراوي وهو أنه أخذ لأذنه ماء خلاف الماء الذي مسح به رأسه. لذلك قال الحافظ بن حجر رضي الله تعالى عنه عن رواية مسلم، قال إن هذه الرواية هي الرواية المحفوظة، وأن الرواية التي عند البيهقي إنها رواية معلة، أي أنها غير المحفوظ فهي رواية شاذة. ولعلنا إن شاء الله تعالى ولعلكم إن شاء الله تعالى تدرسون في مصطلح الحديث بإذن الله تعالى، في مادة مصطلح الحديث تدرسون الفرق بين الرواية المحفوظة والرواية المعلة الشاذة أو المنكرة التي أخطأ فيها الراوي وخالف فيها من هو أوثق منه حفظا أو عددا، أكثر منه عددا خالفهم في هذه الرواية. إذن نحن نقول إن ما روي من حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ لأذنه ماء جديدا، نقول إن هذه الرواية غير محفوظة وهي رواية معلة، وبالنفس هذا الوجه. لماذا نقول إن كلا الروايتين صحيحة؟ لأن مخرج الروايتين مخرج واحد، حديث عبد الله بن زيد مخرجها مخرج واحد، لذلك كون هذا الراوي يخالف من هو أوثق منه وأكثر منه عددا يدل على أنه أخطأ في هذه الرواية. والرواية المحفوظة هي التي سبق أن نبهنا إليها، وهي أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده. إذن لا يشرع للمتوضئ أن يأخذ ماء جديدا للأذن، وإنما يأخذ ماء جديدا للرأس، فإذا مسح برأسه هكذا فإنه يدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أبي العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، كذلك ننبه إلى أمر قد يظنه بعض الناس سنة أو روي فيه سنة وليس مستحبا ولا مندوبا. فمن ذلك مثلا ما روي، ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وهذا الحديث متفق عليه، إلا أن ثمة تتمة له، وهي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، غرته وتحجيله فليفعل. هذه الزيادة هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها موقوفة على أبي هريرة أو من هو دون أبي هريرة؟ هذه قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. فالذين قالوا إنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم استحبوا للمتوضئ أن يزيد عن المرفق فيطيل غرته وتحجيله، بمعنى أنه يغسل يده حتى يشرع في العضد، وهذا فعل أبي هريرة رضي الله تعالى أنه كان يغسل يده حتى يشرع في العضد، وأنه كان يغسل رجله رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة كان يغسل رجله حتى يشرع في الساق، حتى يشرع في الساق. والقول الثاني وهو الصواب والله تعالى أعلم أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفعله، أدرجها بعض الرواة في الحديث ولم يفرق بين القدر المرفوع والقدر الموقوف. فالقدر المرفوع من الحديث والله تعالى أعلم هو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم زاد أبو هريرة، أنا ما رجحناه والله تعالى أعلم، ثم زاد أبو هريرة حاثا للناس من خلال فهمه لهذا الحديث، يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي أن يطيل غرته بمعنى أنه يشرع في العضد وأن يشرع في الساق. وفي واقع الأمر قد يقول وهو الصواب الله تعالى، قد يقال إن هذا خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها لنا عبد الله بن زيد، التي رواها لنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، رواها لنا غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم اقتصروا في وضوئه صلى الله عليه وسلم على المرفقين في غسل اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه في حديث عثمان غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. وفي حديث عثمان قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. ولم ينقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله أنه كان يشرع في العضد، أو أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يشرع في الساق، لا، وإنما المنقول عنه والمأثور عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على الوضوء إلى المرفقين وإلى الكعبين فقط. إذن هذه الزيادة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، الأظهر والله تعالى أعلم أنها من اجتهاد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحرصه وفهمه لحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والصحيح والله تعالى أعلم أنه الأمة تأتي يوم القيامة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين، ولا يلزم من هذا الزيادة على المشروع الذي أمر الله به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قضية مهمة أحببنا أن ننبه لها. إذن نحن قد ذكرنا في هذا الدرس جملة من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء: أول شيء يتسوك، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، وذكرنا أن هذا الغسل ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء يتأكد في حال القائم من نوم ليل، ثم يتوضأ أعضاءه تكون ثلاثا ثلاثا، يبدأ باليمين ثم باليسار في غسل يديه ورجليه، يسبغ الوضوء، يخلل بين الأصابع، يخلل لحيته، هذه كلها من السنن المستحبة. ويذكر بعد ذلك الذكر المشروع بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك ذكرنا أن من السنن المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الإنسان صائما، كذلك من السنن أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. ونبهنا على أن ثمة أمرين قد يظن بعض الناس أنهما سنة وليس كذلك، ورجحنا أنهما ليس بمشروعين. الأمر الأول أن الإنسان يأخذ لأذنه ماء جديدا خلاف الماء الذي أخذ رأسه، ونبهنا إلى منشأ هذا الغلط وأنه رواية ضعيفة معلة خلاف المحفوظ في حديث عبد الله بن زيد، ومنشأ ما يظنه بعض الناس سنة وهو إطالة الوضوء حتى يشرع في العضد وحتى يشرع في الساق، نبهنا إلى منشأه وأنه فهمه بعض الناس مرفوعا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف عن أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في الحديث فلم يميز فيه بين المرفوع والموقوف. بهذا نستعرض سنن الوضوء وما ظنه بعض الناس سنة وليس كذلك. إخواني وأخواتي، أنبهكم في ختام هذا الدرس بالرجوع إلى مواقعكم الشخصية للإجابة على سؤال الأسبوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه خصوصا في درسنا هذا اليوم أن يجعله حجة لنا. من أعظم ما يعين على حفظ هذه السنن إخواني وأخواتي تطبيقها والعمل بها، فإذا طبقنا هذه السنن وعملنا بها في وضوئنا دائما فلا شك أن هذا أمارة على أن هذا العلم في حقنا إن شاء الله تعالى علم نافع انتفعنا بتطبيقه والعمل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم في حقنا علما نافعا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتي